الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. هم أتراج الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين، هم أتراج الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين، أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أما بعد، فمن دواعي الخير وأسباب السرور والغبطة حضوري في هذا الحفل الكريم الذي انعقد للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات العقائدية، وأنا بدوري مستعد للإجابة على الأسئلة البناءة، شريكة أن تكون الأسئلة مفيدة لعامة المستمعين حاضرين كانوا أو غائبين. فمن بادر إلى طرح السؤال أولا فهو يتمتع عندي بالشجاعة الروحية. فمن هذا الشجاع المبادر لطرح السؤال قبل كل أحد؟ فليأتي مشكورا. قبل أن يتفضل السيد الشجاع، لأنه ابن رسول الله الشجاع ووليد بيت الشجاع سلمه الله تبارك وتعالى، أقول الحقيقة بنت البحث، فنحن نتباحث مع السيد على الطريقة التي كان علماؤنا عليها في مناظراتهم ومساجلاتهم ومكاتباتهم. فليتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا كما تعلمون تسمى الفلسفة بالحكمة البرهانية، ويسمى علم الكلام بالحكمة الجدلية حسب ما يقال، وذلك لابتناء الفلسفة على البديهيات وابتناء الكلام على المقبولات والمشهورات، طبعا كما فصل الشيخ مطهري في كتاب الكلام.
ولكن المكبر غير واضح، الصوت كده غير واضح يا شيخنا، بلا مكبر لعله أفضل، لعله أفضل به.
لأنه إيضاح المتميز.
نعم. بشكل واضح.
فهل يمكن بناء على هذا أن نبني كلاما جديدا مبنيا على مقولات ومشهورات جديدة، أو أنه يكفي التراث الكلامي الموجود للإجابة على الشبهات الموجودة الجديدة التي
طرحتها الحداثة والعصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المسائل الكلامية على قسمين: مسائل كلامية مطروحة بين العلماء في مناهج مختلفة كمنهج العشعري والمعتزلي والإمامي وغيرهم. فهذه المسائل وهذه الشبهات يمكن حلها وطرحها على المناهج السابقة والمعروفة والمعلومات المتيقنة. مثلا البحث عن الجبر والاختيار، البحث عن المعاد، البحث عن عدله سبحانه تبارك وتعالى. على الطراز السابق يكفي معلوماتنا السابقة في طرح هذه الشبهات والإجابة عنها. ولكن هناك مسائل كلامية جديدة طرحت من أبناء النصارى، جاءت من الغرب. هؤلاء يطرحون مسائل وللمسائل مباني خاصة عندهم، علوما متعارفة عندهم، موضوعات متيقنة. فما لم نحصل تلك الموضوعات وتلك المعلومات وتلك المذكرات الذين يبتنون عليها أسئلتهم وأفكارهم وتخطيطاتهم لا يمكن لنا الإجابة عليها. فللعارف وللمتكلم الذي يريد التكلم حول الإسلام والعقائد الإسلامية أن يكون له معلومات قديمة ومعلومات جديدة، يعني يكون واقفا على الموضوعات السابقة والمناهج السابقة بين العشائرة والمعتزلة وغيرهم، وأن يكون له اطلاع واسع بالنسبة إلى ما يجري في القرن من أفكار ومباني ومسائل وغير ذلك. فالذي أفاده الشيخ المطهري أعلى الله مقامه صحيح جدا، فمعلوماتنا بالنسبة إلى ما يجري في القرن ما لم يكن كاملة يعني عارفة بالنسبة إلى عقائدهم ومبانيهم لا يمكن لنا تحليل هذه المسائل. مثلا التكسر في الأديان، النسبية والإطلاق، هذه مسائل طرحت اليوم بالنسبة إلينا اليوم، وأما بالنسبة إلى السابق كثيرا. إذا أردنا أن نحلل الإطلاق، أن نحلل النسبية، أن نحلل كثرة الأديان وحقيقتها، المسائل المربوطة بقراءة الأديان وتفسير الأديان الذي يسميها بهرمونيتيك وسائل المسائل، يحتاج إلى مباني خاصة عندهم أن نتعلمها من كتبهم ولو باستخدام عالم محقق وارد بالنسبة إلى هذه المسائل، حتى نكون على استحضار ونحللها في ضوء العقل والبرهان.
سؤال من الحضور وسؤال من الانترنت
بخدمتكم. نظرا لأهمية تنمية الفرد الشيعي من الناحية العقائدية والدينية عموما، نجد هنالك صعوبة في كيفية تفاؤل المثقف الشيعي وطالب العلم الهوذوي في المنتديات العامة مساحات الحوار. فما هو الرأي الأسبب برأيكم الشريف؟ وهل يجب على طالب العلم التسدي للمحاضرة فيما إذا كان غير الطالب يقوم بالواجب كما ينبغي؟ لا شك أن لكل قوم اصطلاحا ولسانا. رحمة الله على أستاذنا الإمام الخميني رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان يقول: يأمرنا بتعلم لسان الشباب، بتعلم ما يجري في الجامعات، فإن لكل فرد أو لكل صنف فكرة خاصة ولسانا خاصا واصطلاحات خاصة. فالعالم الهوذوي إذا أراد بالاصطلاحات الهوذوية بالفرد الجامعي مسلما لا يكون ذلك التكلم مفيدا، لأن اعتدنا بمسائل ومصطلحات يفيدنا في الهوزة ولكن بالنسبة إلى الجامعات لا يفيد. فللعالم يجب أن يعرف المصطلحات الجارية في الجامعات وبين الشباب حتى يتكلم بلسانهم، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلم الناس على قبل عقولهم أو قدر علومهم أو قدر مصطلحاتهم، فنزلوا أنفسكم منزلة الشباب حتى تكونوا نظيرة وإن لازم تكلموا بلسانه. وأما ما تفضل في آخر كلامه إذا كان غير الطالب يقوم بالواجب كما ينبغي، هل هو يقدم على الطالب الحرزوي؟ هذا سؤال قابل للتأمل. فإذا كان في بعض الموارد دكتور عالم بالفيزياء وعالم بالعلوم الحوزوية معا، البته هو يقدم على من يتصل معلوماته بالمعلومات الحوزوية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير الجزاء وفقكم الله لعلم ولعنة. هناك حديث بمولانا علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: العلم رفقة كثرة الجاهل. كيف نفهم هذا الحديث ولو بفكرة المصابات؟ وإذا لم يكن هناك جواب إلى أن يا الله تحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الحديث: رهن الاطمئنان بصحة السند، هل هو من كلمات الإمام أمير المؤمنين؟ أنا ما وجدت ذلك الحديث لا في نهج البلاغة ولا في غرر الحكم، وإنما حديث يتكل عليها ويعتمد عليها العرفاء والمتصوفة، يقولون عن علي: العلم نقطة كسرها الجاهلون. ولعد ذلك لا يمكن أن نعتمد على هذا الحديث الذي لم نثق بسنده ولم نحقق سنده، وإذا حققتم سنده فبينوا حتى أنا أبين مفاد الحديث. وأما مفاد الحديث هو هذا، مثلا نحن نقول التوحيد، التوحيد هو الذي جاء في سورة التوحيد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة المباركة تبين عقيدتنا وترد على النصارى، هذه السورة رد على النصارى. قل هو الله أحد التوحيد الأحدي، وآخره ولم يكن له كفوا أحد التوحيد الواحدي. الله الصمد أي السجد والمرجع، لم يلد ولم يولد رد على النصارى. نفس التوحيد مجتمع في تلك السورة المباركة في نقطة واحدة بأجمل العبارات وأخسرها، ولكن غيرهم جاءوا بتفسير هذه السورة مثلا وهذا التوحيد الوارد في تلك السورة المباركة. لعل مراد الإمام لو صدر هذا الحديث من الإمام هو هذا. المسائل في الحقيقة جوهرها قليلة، ولكن يبسطها العلماء والفضلاء والمتكلمون، ولكن هذا التفسير لا يناسبه كلمة الجاهلون. بسم الله الرحمن الرحيم. هل العقل الباطن غير محدود القدرة حقا وينتبي على الحكمة اللامتناهية وهو قادر إن لم يحجبه حاجب على تحقيق رغبات الإنسان؟ سؤال مبني على علوم تنمية الذات التي أصبحت شائعة في هذه الأيام وتعتمد في أساسها على التمكن من تلقين العقل الباطن والسيطرة على طرق الوصول إليه وتركه ليتصرف في شؤون الفرد بلا حجب أو بلا هجب. ما هو المراد من العقل الباطن؟ هل المراد من العقل الباطن الفطرة الإنسانية؟ الفطرة الإنسانية مصباح في جوهر الذات وداخل الإنسان، ونحن نعتمد في إثبات التوحيد أولا على الفطرة. حتى في إثبات التحسين والتقبيه العقليين على الفطرة، فالفطرة هو المعلم الأول، هي المعلمة الأولى بالنسبة إلى الإنسان، تعلمه كل ما يريده حسب إطار خاص. لو أراد من العقل الباطن هو هذا الفطرة الإنسانية. فالله تبارك وتعالى كتب بقلم القضاء على الفطرة الإنسانية حسن الأشياء وقبحها. فالإنسان متعلم في أول في المرحلة الأولى في منهج الفطرة، يتعلم منها كل شيء، لا بعض الأشياء. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وهكذا وهكذا. فلو أراد من العقل الباطن هي الفطرة فهي محدودة متناهية، لا يتمكن الإنسان أن يعتمد عليها في كل الأمور. فالحياة كبحر مواج يحتاج إلى مصابيح، فالفطرة تضيء مقدارا من ذلك البحر المواج، وأما المقادير الأخرى يحتاج إلى الوحي، يحتاج إلى العقل، ويحتاج إلى العلم. وأما لو أراد من العقل الباطن الذي يعتمد عليها اليوم علماء القرن، نحن لا نعتقد أن للإنسان عقلا باطلا وراء العقل الظاهر، فما في العقل الباطن وبتعبيرهم العقل اللاواعي كلها يدخل من العقل الظاهر. فكل ما يترخص في فطرتنا في ذهننا في العقل اللاواعي كلها يأتي من مجاري العقل الظاهر. فالعقل الظاهر قنطرة جسر بالنسبة إلى العقل الباطن، فليس لنا عقلا باطلا مجردا عن العقل الظاهر. فلو برد الإنسان مجردا عن العقل الظاهر وعن الحواس الخمسة يكون إنسانا أميا بحتا لا يعرف كل شيء. فهذه الحواس جواسيس بالنسبة إلى العقل الظاهر، وكل ما يدركه العقل الظاهر يتمركز في العقل الباطن. فالعقل الباطن ليس له منشأ أو مناشئ وراء العقل الظاهر ووراء هذه الحواس. فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه أدوات الإدراك، أبزار وأدوات بالنسبة إلى العقل، والعقل الظاهر قنطرة إلى العقل الباطن. نعم، حسب ما أفاد أساتيدنا في الإرفان أن النفس الإنسانية لها قدرة كامنة تظهر في بيئات خاصة ومواضع خاصة. فالإنسان إذا توجه إلى الظاهر فهذه القدرة ينتمش تنتمش، وأما إذا انقطع قدرته دركه توجهه إلى الظاهر فالقدرة الكاملة في نفس الإنسان تنمي وتظهر نفسه كما في المرتاض. فعل المرتاض عبارة ينقطع عمله عن الظاهر فهو يتوجه إلى الباطن، فالقوى الباطنية تظهر شيئا وشيئا وتعمل أعمالا خاصة لا يقدر عليه الإنسان العادي. فهذا ما لديه لهذا السؤال. ولو رجع هذا القائل هذا السائل إلى بعض ما كتبنا حول العقل والعقل الباطن في بعض كتبنا العقائدية ربما أفاده أكثر مما قلت. وعليكم السلام. السيد الجليل من بيت علم شجدت أركانه بمعالم موروثة من أحمد، أرى إن شاء الله نور النبوة في وجهك إن شاء الله.
مولانا، بالنسبة إلى منهج أهل البيت أمام الفلسفة والعقل والتصور، أمكن التوضيح حول هذه المسألة؟
حول التصوف؟
حول موقف مذهب أهل البيت أمام الفلسفة والعرفان والتصوف، وإضافة إلى ذلك مثل الشطحات الموجودة في محيطين العربي وكذلك ملا صدرة حول المعاد وأمثالها من وحدة الوجود.
نعم. كان الخليل جالسا في بيته فإذا ورد إنسان من قرية من حوالي بغداد وربط حماره حول الباب وجاء بابنه إلى الخليل فقال يا خليل علمه النحو والصرف والبيان والمعاني واللغة والحمار بالباب في يوم واحد لا يمكن أن يتعلم الولد كل هذه المعارف هذه الأسئلة التي طرحها السيد الجليل لا يمكن الإجابة عليها في جلسة واحدة تحتاج إلى جلسات ومجالس نحن نكتفي بالقسم الأول ما هو موقف أهل البيت بالنسبة إلى الفلسفة وبالنسبة إلى التصوف وبالنسبة إلى سائر المعارف وأما المسائل الأخرى يحتاج إلى بيان آخر أما موقف أهل البيت هو أنهم يدعون إلى العلم الدعوة إلى العلم والاستفسار هو موقف أهل البيت وأما الجمود والانكماش على الظواهر ليس هذا من مذهب أئمة أهل البيت وأول من فتح باب علم الكلام على وجه الأمة الإمام أمير المؤمنين وهذه خطبه وكلماته تشهد على ذلك مضافا إلى أن أئمة الاعتزال حتى الأشاعرة وحتى غيرهم كلهم يصرحون بأن أول من فتح باب الهجاج باب العلم في العقائد والمسائل الكلامية الإمام علي عليه الصلاة والسلام عندنا كتابا باسم التوحيد للشيخ الصدوق رضوان الله عليه الذي ولد عام 306 توفي عام 381 ففي ذلك هو ألف كتابا باسم التوحيد كتابا ضخما ففي ذلك الأصل ألف أحد السلفيين كتابا باسم التوحيد لابن خزيمة التوحيد لابن خزيمة يتبعه السلفيون والوهابيون كثيرا وينشرونه في العالم توفي في ذلك الأصل الذي كان الصدوق يعيش توفي عام 311 قالوا ذلك الكتاب مع هذا الكتاب توحيد الصدوق كله مبني على البرهنة والعلم والدقة والاستدلال أساسه التنزيه عن التجسيم عن الجمع عن التشابه عن التماثل ولاحظوا ذلك الكتاب باسم توحيد ابن خزيمة الذي يصفه الإمام الرازي في تفسيره على سورة الشوراء يقول ذلك الرجل رجل مجنون خان الإسلام والمسلمين بتأليف هذا مليء بالتجسيم مليء بالتشبيه مليء بالجب كلها عقائد مستوردة من اليهود والنصارى فأئمة أهل البيت أبناء البرهان أبناء الاستدلال يدعون تلاميذهم إلى البرهان والاستدلال وهذا هو الإمام الصادق ربما في هجره هشام بن الحكم وأمثال هشام بن حكم الذين هم متكلموا الشيعة في القرن الثاني فموقف أئمة أهل البيت بالنسبة إلى المسائل العقائدية هو البرهان والاستدلال فرو أريد من الفلسفة هو الخضوع على الدليل والاستدلال فأئمة أهل البيت هم مؤسسوا الفلسفة بهذا المعنى وأما إذا أريد من الفلسفة الخضوع لأفكار فرد غير معصوم قائلا من كان الشيخ الرئيس أم الله صدرا أو غيرهم الخضوع لأفكار فرد غير معصوم وقبوله بلا دليل فهذا مرفوض والقرآن الكريم يرد على ذلك التقليد إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون في آيته. فالفلسفة فإن أريد منها إثبات العقائد حول البرهان المأخوذ من الكتاب والسنة أو من صميم العقل، فهذا نفس ما عليه أئمة أهل البيت وكتب الإمام بكتاب التوحيد أدل دليلا على ذلك. وأما إذا أريد التقليد من ذلك الرجل من أرسطو غير أرسطو والخضوع إلى كل ما يأخذه من غير معصوم كأنه وحي منزل فهذا مرفوع. وأما التصوف فلو كان المراد من التصوف هو الإنسان يعتمد على الآخرة، يعتمد على الإبادة، ويعتمد على الأذكار المروية عن أئمة أهل البيت، فهذا التصوف هو نفس الإسلام. وهناك الطريقة نفس الشريعة، هؤلاء يقولون شريعة وطريقة، لو كانت الطريقة نفس الشريعة، الأذكار من أئمة أهل البيت والعبادات من أئمة أهل البيت، من دون أن نأخذ إنسانا إماما لنفسنا إماما غير معصوم، فهذا نفس الشريعة. وأما إذا كان غير مأخوذ من وحي ومن فيض ومن معيل صاف، فالتصوف بهذا المعنى أشبه بأمور لا يليق أن ينسب إلى التشيع. وأما ما هو المراد من وحدة الوجود فهذا يبقى إن شاء الله لمجلس آخر. فذا أنك نهبا سيها في هجراته، ولكن حديثا ما حديث الرواحل في موقع آخر إن شاء الله. لا مدخلية للعقل في تقبيه أفعال يترتب عليها حساب، وتحصيل أفعال هي محل التكليف الشرعي، بل الشر هو الذي يحصن ويقبه الأفعال ابتداء دون مدخلية للعقل فيها. وإلا فكيف تفرون من إباحة شرب الخمر تفرون ثم تحريبها وإلى العقل من هذا؟ وكذلك إباحة زواج الأخت في الشرايع السابقة، فما هو جوابكم على هذا القول؟ هذا السؤال يرجع إلى التحسين والتقبيه العقليين أو الشرعيين. هل التحسين والتقبيه من الأمور العقلية أو من الأمور الشرعية؟ فالعقلية أعني الإمامية والمعتزلة على العقيدة الأولى بأنها من الأمور العقلية، ولكن الأشاعرة كلهم إلى القول الثاني، يقولون التحسين والتقبيه من الأمور الشرعية. نحن الآن في هذه الفترة القصيرة نبين الموضوع. لو أردنا من أن العقل يدرك حسن جميع الأفعال وقبح جميع الأفعال فهذه مبالغة. لا، العقل لا يمكن أن يدرك قبح جميع الأعمال وحسن جميع الأفعال، لأن هناك موضوعات غير واضحة بالنسبة إلى العقل، كما أفاده الشيخ الأنصاري في مبحث الاستصحاب وكما عليه بعض أساتذتنا. وأما إذا أريد أن العقل لا يدرك أبدا حسن الأفعال وقبحها فهذه بحث بحق العقل. فعقل كل إنسان، اجلس جنابك على الطائرة، انزل في جميع القارات التي يسكنها الإنسان، اسألهم عن حسن العدل والقوم فتجد أحدا ينكر حسن العدل وقبح الظلم. حتى أن الظالمين الذين يظلمون إنما يظلمون تحت غطاء عادل، يقولون عملنا هذا عدل بالنسبة إلى الضعفاء وبالنسبة إلى الأفراد. اسأل جنابك وجدانك، هل العمل بالميثاق حسن أو نقض الميثاق حسن؟ فعقل كل إنسان، فطرة كل إنسان يشهد بأن العمل بالميثاق حسن ونقض الميثاق قبيح. هل يمكن أن نجد إنسانا يقبه حسن الإحسان بالإحسان جزاء الإحسان بالإحسان ويحسن جزاء الإحسان بالإساءة يوجد. لا أظن على عديم الأرض وعلى هذه الكرة يوجد إنسان لا يدرك أن جزاء الإحسان بالإحسان وجزاء الإحسان بالسوء جزاء قبيح. فالأمور التي يدركها الإنسان بعقله وفطرته في بعض الأمور وفي إطار خاص هي مخولة إلى العقل، لا يمكن لأحد أن ينكر قدرة العقل على هذا. والكتاب العزيز شاهد على ذلك، يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يأخذ وجدانك الحر للقضاء. فالقرآن الكريم في موارد خاصة يعتمد على عقلك الواضح التي يدرك حسن الأشياء وقبها، هل نجعل المسلمين كالمجرمين فما لكم كيف تحكمون. ما معنى هذا؟ أن وجدانك الحر يشهد بأنه سبحانه لا يجعل أمر المسلمين الممتثلين أمر الظالمين أمر المجرمين. فإنكار إدراك العقل بتاتا لا يدرك حسن الأشياء ولا قبها، هذا على خلاف الوجدان، على خلاف أمر العقلاء، وعلى خلاف القرآن الكريم. مثلا لو افترضنا أن قول الأشعري صحيح، يقول حسن الأشياء وقبحها بالشر، فنحن نقول على هذه القاعدة لا يثبت حسن الأشياء أبدا ولو بالشر. بذلك هو يعتمد على درك حسن الأشياء بالوحي الإلهي، يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يقول ندرك حسن العدل والإحسان بالآية. نحن نقول من أين علمت أنه سبحانه يصدق في كلامه هذا؟ لأنه عن إجازة بالله يكذب، فمن أين تعلم أنه سبحانه صادق في قوله هذا؟ فلو لم يثبت خارج الآية أن الكذب قبيح والحكيم لا يرتكب القبيح، لو لم تثبت هذه القضية لرى أمكن استفادة حسن العدل والإحسان حتى من تلك الآية المباركة. ولذلك يقول المحقق التوسي فلو لم نقل بالحسن والقبح العقليين لا يثبت حتى حسن الأشياء بالشر، لأن نفي الكذب عن كلامه سبحانه يتوقف على ثبوت تلك القاعدة. ولو قال أنه سبحانه تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم أنا صادق الوعد وصادق القول، نحن ننقل ذلك الإشكال والشبهة بالنسبة إلى ذلك، من أين نعلم أنه صادق حتى في قوله أنه سبحانه صادق؟ ولأجل ذلك المباني العقلية يجب أن ينبه ويثبت بها حسن الأشياء. نعم لا يمكن للعقل أن يدرك حسن كل الأشياء وقبحها، فما أفاده ذلك السائل؟ فما قولك إباحة زواج الأخت في الشرائع السابقة؟ أولا لم يثبت زواج الأخت في الشرائع السابقة، أي شريعة جوزت ذلك النكاح؟ قال إن السائل دليل على ذلك. فلو قال بالنسبة إلى أبناء آدم وأبناء نوح وأبناء حواء فتلك مسألة ما قبل التاريخ لا يمت إلى حياتنا، وهناك أجوبة صحيحة، نحن نعتقد بأن الزواج تحققت مع أبناء أخرى كانوا على الأرض، فليس آدم أول إنسان بدأ هذه الأرض، بل كان قبل آدم هناك إنسان باسم النسناس، كما يحدثنا هذه الحفريات التي تحكي عن وجود الإنسان على الأرض حوالي ملايين سنة. نعم كل من يدعي بأن عقل يدرك كل الأشياء فهو يريد الإطاحة بالوحي. العقل يضيء مقدارا من الحياة، قلت في أول كلامي حياة الإنسان كالبحر المواج، يحتاج إلى مصابيها كثيرة، فالفترة مقدارا يضيئها، وأما العقل مقدارا منها، وأما الجميع في ضوء الوحي الإلهي الذي تفضل به سبحانه تبارك وتعالى عن طريق أنبيائه ورسله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وعليكم السلام إن شاء الله.
كثيرنا نستمر اليوم في الأوساط العلمية مصطلحات مثل مقاصد الشريعة والفقه المقاصد والفقه الواقع، وبالطبع هذه المصطلحات تستعمل في الأوساط الفقهية العامة أكثر مما تستخدم بين الفقهاء الشيعة. ما هو تصويركم وتعريفكم من هذا الاتجاه؟ وهل هناك على رأيكم الشريف مجال في الفقه الشيعي لهذا الانتماء ولو بقنوات أخرى لا توجد فيه المحظورات الأصولية مثل القياس؟
المصطلحات الثلاثة مصطلح واحد، اقرأوا مرة أخرى.
نعم.
المقاصد الشرعية بعدين
الفقه المقاصدي والفقه الواقع،
كلها يرجع الأمر واحد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مقاصد الشرعية مصطلح المالكية، المالكية يعتمد على مقاصد الشريعة قبل سائر المذاهب الفقهية. نحن نجد المقاصد الشرعية في الفقه المالكية ولا نجد لها أثرا في الفقه الحنبلي ولا في الفقه الحنفي ولا الشافعي، ولو كان إنما هو قليل. وأول من شرح ذلك الموضوع الشاطبي المتوفى عام 791. الشاطبي من علماء الأندلس، هو أول من كتب كتابا في مقاصد الشريعة باسم الموافقات. هؤلاء يقولون نأخذ بمقاصد الشريعة وربما يعبر عنها بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح. فهذه الكلمات في الحقيقة وجوه لعملة واحدة، تارة تقولون مقاصد الشريعة والاستصلاح والمصالح المرسلة. هؤلاء يقولون إذا لم نجد نسا في الشريعة، لأن هؤلاء ابتلوا بقلة المصادر، فالمصادر الفقهية عندهم لا يتجاوز عن 500 حديث كما يقوله صاحب المنار في تفسيره، وربما يكون أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. على كل تقدير الأحاديث الفقهية عندهم قليل جدا، وربما يوجد هناك آثار، آثار يثبت على آراء آراء الصحابة التي لا تستند إلى النبي، آراؤهم وأفكارهم ونقولهم ومراسيلهم. فهناك لهم 500 حديث في الفقه وثلاثة آلاف آثار ومراسل، تمدون تلك الأحاديث 500. لأجل قلة المصادر عالجوا مسائل ما لا نستفيه بأمور ثمانية: القياس أولا، والاستحسان ثانيا، فتح الذرائع ثالثا، ومسألة العمل بقول الصحابي. ومن تلك القواعد التي عالجوا بها مسألة ما لا نستفيه مقاصد الشريعة. هؤلاء يقولون نحن إذا ضالنا الشريعة المقدسة نقف على مقاصدها وأغراضها، ففي ما لا نستفيه إذا وجدنا مصلحة للشارع في ضوء هذه المسألة نحكم بوجوبها، فلو وجدنا هناك مفسدة في الموضوع نحكم بحرمتها. مثلا نحن نرى أن الربا حرام في الشريعة الإسلامية، ولكن إذا رأينا أن هناك مآمرة بصورة الظاهر بيء، ولكن مفسدة الربا موجودة هناك، نحكم بحرمتها. فمقاصد الشريعة أدوات بيد الفقيه، هو يشرع حسب هذه المقاصد والمفاسد والأغراض والغايات. والأجل أن هؤلاء من جانب أشعري المذهب في العقائد، في عقائدهم أشعريون، والأشعري لا يعتقد بأن أفعال الله سبحانه تبارك وتعالى تابع للأغراض والغايات. هؤلاء يقولون إنه سبحانه إن أفعاله تبارك وتعالى غير خاضعة للأغراض والغايات، وإلا يلزم أن يكون سبحانه مكتملا لأغراضه وغاياته. هذا من جانب. ومن جانب آخر، هؤلاء الذين مقلدوا الأشاعرة يقولون بأن للشارع مقاصد، وهذا على طرف النقيض من نهي المصالح والمفاسد في التشريع الإسلامي. هؤلاء ينفون الأغراض في التكوين وينفون الأغراض في التشريع، ولكن مع ذلك نرى أن المالكية يكيلون لمقاصد الشرية بكيد كبير، فمقاصد الشرية عندهم ميزان، إذا أدركوا غرض الشارع مقصد الشارع يمشون ضوء هذا لتلك المصلحة وتلك المفسدة ويشرعون حسب هذه المقاصد. وأما عندنا نحن نعتمد بأن المصالح على قسمين، مصالح عامة اتفق عليها العقلاء، مفاسد عامة اتفق عليها العقلاء. إذا كانت المصالح عامة اتفق عليها عقلاء العالم كتحريم المخدرات، تحريم المخدرات شيء اتفق عليها، مفسدة المخدرات مفسدة اتفق عليها العقلاء. أو هناك مصالح كتزريق الإبرة عند ابتلاء الإنسان بالجدر وغيره، عند الحصبة وغيره، مفسدة عامة. ففي هذه المجالات إذا كانت المصلحة والمفسدة بينة واضحة للعقل الحصيف وبين العقلاء، فيمكن للفقيه أن يأمر به، ولكن أمره أمر ولائي لا أمر تشريعي. فبما أن أصول الفقه لم تنضج عند العامة، تصوروا أن الفقيه إذا رأى مصلحة يحكم بوجوبها، ويتصورون أن ذلك حكم شرعي. هؤلاء لم يقفوا هناك فرقا بين التشريع وبين الحكم الولائي، الحكم المنبعث من ولاية الحاكم على تدبير المجتمع. فنحن نقول بالشرع بمقاصد الشريعة، وأن الحاكم في ظروف خاصة يأمر بالتحريم. اليوم استعمال تنباكو حرام است، هذا حكم ولائي حسب ما أدركه الفقيه. هذا هو إجمال المسألة والتفصيل في الجزء الأول من كتابنا مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه كالمقدمة بالنسبة إلى طبقات الفقهاء. مولانا، بالنسبة إلى مسألة الوحدة الإسلامية، هل الالتزام بها يعني عدم الدفاع عن مظلومية أهل البيت عليهم السلام، خصوصا أن جمع والصحيح جمعا أن جمعا من الأشخاص أخذوا يذكرون مصيبة الزهراء باقتضاب دون تفصيل تحت ستار الوحدة؟ هذا الحكم، هذه السؤال لا أظن أن القائل أو أنا أعلم بالنسبة إلى جوابه من السائل، ففي الحقيقة المسؤول ليس بأعلم من السائل، واضح. نحن هناك بين المسألتين، من جانب نحن نعتقد بمظلومية أئمة أهل البيت، فمظلوميتهم أساس التشيع، ومن جانب آخر في هذه الأزمة التي نرى الهجوم الواسع على الإسلام بشكل عام، يجب علينا تقريب الخطى والتوحد في الكلمة. فنحن هناك بين المتزاحمين، فمن جانب يجب علينا بيان الحقائق، ببيان مظلومية الزهراء سلام الله عليها، ببيان ما جرى على أئمة أهل البيت من مصائب ومحن أبر القرون، حتى على الشيعة أبر القرون. ومن جانب آخر يجب علينا الانحفاظ على الوحدة الإسلامية أمام عدو غاشم، عدو للإسلام نفسه، من غير فرق بين السنة والشيعة. فالخطيب يجب أن يجمع بين الأمرين، يذكره بشكل خاص مدللا بالبيان الواقعي بالاستدلال، من دون أن تثير عواطف الآخرين على ضد التشيع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الكثير من الأخوة الخارج المذهب وخارج الإسلام يقولون أن المذهب الشيعي عندما يعقد جلسات علمية دينية لا يطرحون فيها أسئلة تخص الإسلام وشبه على الإسلام. وودي أن أطرح أسئلة باعتبار الطرف الثاني الممثل لهم اعتباريا وليس بالحقيقة مثلهم وليس منهم. أولا، لماذا يقتل المرتد عن الإسلام ولو كان هذا المرتد ارتد عن الإسلام بدليل عقلي واقعي، فهل يقتل في دينكم أم لا؟ السؤال الثاني، هل إن أصول الدين في الأصل خمسة أم ثلاثة كما يدعى المذهب السني ثلاثة وتدعون المذهب الشيعي خمسة؟ وهل كانت هذه الأصول في زمن نبيكم نبي الإسلام أم لا؟ كم كانت أصول الدين في زمن نبيكم؟ السؤال الثالث، ما هو الدليل العقلي لنسخ الشرائع السابقة التي كانت قبل دينكم الدين الإسلامي؟ السؤال الرابع،
شيخنا هذا يكفينا شيئا فشيئا.
ولو على نحو
نحن نقول الأتراك يقولون اللهم بربير، فاهم شيخ سيبرا؟ يكفينا، تفضل تفضل. واحد بعد آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما تفضل به السيد الجليل والعالم النبيل بأن الشيعة لا يعقد مجالس للسؤال والجواب، لا أدري من أين أخذ هذا السؤال وهذا الاعتراض. فالشيعة أهل المناظرة وأهل البحث والمناظرة. جنابكم، في الحوزة العلمية هناك نشرت كتب كثيرة حول الأسئلة والأجوبة. نحن نشرنا كتبا حول الأسئلة الشرعية باللغة الفارسية، للأسف لم نجد هناك من ينقله إلى العربية. فالشيعة مستعدون. هذا هو السيد الجليل، السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي، هو الذي فتح باب المناظرة مع عالم كبير من علماء السنة رئيس المالكية الشيخ سليم البشري. فكيف يقول أن الشيعة لا يعقد مجالس للمناظرة والشيعة حاضر مستعد؟ وأما ما تفضل السؤال الأول، ما هو حكم المرتد؟ نحن كتبنا مقالا مفصلا حول المرتد في نشرتنا حول الكلام، المسائل الجديدة في علم الكلام، حكم المرتد، وهل قتل المرتد أمر على خلاف العقل على خلاف الوجدان، وما هو حقيقة المرتد. أولا، الارتداد على قسمين. إذا كان الارتداد عن شبهة فهذا تدرى بالشبهة، الحدود تدرى بالشبهات، حديث اتفق عليها اتفق عليه الفريقان. فإذا كان هذا المرتد ارتد عن شبهة فعلى الحاكم الإسلامي أن يعلمه ويزيل شبهته حتى يرجع إنسانا كاملا، إنسانا مسلما معتمدا بالمبادئ. فالشبهة تطرى على الإنسان خارجا عن اختياره، خصوصا في هذه الأزمنة الأبواب مفتوحة والإزاءات كثيرة والكتب كثيرة، الإنسان يعيش بين الشبهات، خصوصا إذا كان الشاب غير حصين لم يقدر على دفع الشبهات فيزول فيطرأ عليها الشك برما يتخيل خلافه. فهذا إذا كان منصفا غير متجر ولم يكن عاندا لا هذا المرتد لا يختم، هذا يعالج لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وأما إذا أولج شبهته ورأينا أن فيه لجاجا وإنادا فهذا هو الذي حكم الآل حاكم الإسلام بقتله. لماذا؟ لأن هذا لو عاش بين المسلمين وأراد نشر عقيدته تكون بذرة لفساد المجتمع، فالمجتمع فالنظام الإسلامي أفضل شيء عند الحاكم الإسلامي وأنظف كل شيء وأعلى وأقلى كل شيء، فهل يمكن لنا طرحه بين المجتمع وينشر عقيدته حول ضد الإسلام ويسجل فكرته على الشباب الذين ليس لهم حصافة ولا حصانة بالنسبة إلى الشبهات؟ فهذا الإنسان المريض يجب أن تعالج، معالجته أولا رفع شبهاته والأجوبة على شبهاته مرة بعد مرة فترة بعد فترة. فإذا أولجت ورأينا منه الإناث والتزوير وأن وراء هذه الفكرة شيء آخر يريد الإزدراء بالوحي والإتاهة على الإسلام، فهذا الإنسان المبتلى بالمريض الساري يجب أن يحدد وتحدد حياته فإذا رأى الحاكم الإسلامي أن المصلحة تقتضي حبسه وحد حياته وتحديد حياته فهو أولى. فإذا لم يجد نقطة، وليس هذا أمرا ببديء في جميع العالم الذين يعيشون تحت إيديولوجية واحدة، فالإنسان الذي يريد طرد هذه الإيديولوجية والكره على النظام هؤلاء كلهم يحبسونه يحددونه بشيء آخر. وأما السؤال الثاني تفضلتم به، ما هو أصول الدين؟ أصول الدين على معنيه، لو تريد الأصول الذي يجري عليها حكم الإسلام من الطهارة والنجاسة والميراث والمؤاكلة والمجالسة والمؤاشرة، فهذا يكفي فيه الاعتقاد بأصول ثلاثة: التوحيد والرسالة والمعاد. حتى أن المعاد لم يذكروه في أول الأنجز الأصول، ولكنه لازم الاعتقاد برسالة الرسول. هل يمكن لأحد أن يعتقد برسالة الرسول ولا يعتقد بالمعاد؟ فالأصول الثلاثة معيار الإسلام بمعنى المعاشرة وإجراء أحكام الإسلام: الطهارة والنجاسة والمعاشرة والاتحاد والوحدة، هذه يكفي أصول ثلاثة. وأما أصول الدين بمعنى النجاة، معيار النجاة في اليوم الآخر، هذا يتوقف على اعتقاده بالخلافة والإمامة. حتى أن العدل ليس بهذا المقدار، لا أجد أن مسلما يعتقد بأنه سبحانه ظالم، كل المسلمين يعتقدون أنه سبحانه عادل، غير أن الإمامية والمعتزلة يعتقدون أنه سبحانه عادل عقلا ولا يخالف حكم العقل، فلا يعتقدون أنه سبحانه عادل من جهة إخبار القرآن الكريم، ولعل اعتقادهم بالعدل هذا المقدار يكفي. وأما بالنسبة إلى الإمامة والخلافة التي يجب أن يصدر عنه الحاكم والفقيه والمقلد أحكامه ويتعلم منه، فالنجاة فرع الاعتقاد بالإمامة. نعم، إذا كان الإنسان بعيدا عن الأجواء الشيئية، عن البيئات الشيئية، لم يصل إليه تلك المسألة بصورة صحيحة، فهو مستضعف فكريا داخل في قوله سبحانه: وآخرون مرجون لأمر الله، إلى آخره. فأما السؤال الثالث، ماذا كان سيدنا؟
ما هو الدليل العقلي على نسخ الشرائع السابق؟
نسخ الشرائع السابق، الدليل العقلي هذا يحتاج إلى الدليل النقلي، لا الدليل النقلي. الدليل النقلي واضح بالنسبة إلى نسخ الشرائع السابقة. المراد بالنسخ الشرائع السابقة ليس نسخ عامة الشرائع، لا، قسما كثيرا مما شرعت في الشرائع السابقة موجودة في شريعة الإسلام، حتى نحن نأخذ بشريعة من سبق بشريعة السابقين إذا لم يدل دليل على نسخها. المراد من نسخ الشرائع هو تبعيتنا من القرآن والحديث النبوي وحديث أئمة أهل البيت سواء أوافقت ما شرعت في الشرائع السابقة أم خالفت. والنسخ بمعنى خاتمية النبي الأكرم، أن النبي الأكرم خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب وشريعته خاتمة الشرائع، فالنسخ هو بهذا المعنى. ولم يثبت النسخ إلا في موارد خاصة، لأن أحكامه سبحانه تبارك وتعالى في عامة الأديان كانت مبتنية على الفطرة، والفطرة الإنسانية واحدة عبر القرون، ففترة الإنسان في أيام المسيح نفس الفترة في أيامنا، ففترة الإنسان أيام الخليل نفس الفترة في أيامنا، فالشرائع الموضوع حسب الفترة باقية في عامة الشرائع. ولذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب الصوم كتب الصلاة، وهكذا حرمة الربا، حرمة الغش، حرمة الخم، وهكذا وهكذا، فجميع الشرائع سواسية. ولو كان هناك نسخ في بعض الشرائع في بعض الأحكام التي كانت تناسب تلك البيئات وتلك الأزمنة، وأما الأزمنة الحاضرة التي تكاملت فيها العقول يحتاج إلى شريعة خاصة وأحكام خاصة. فكأن الشريعة الإلهية كنهر عظيم، فالأنبياء كلهم طرق إلى ذلك المنهل، ولكل منهم جعلنا شرعة ومنهاجا. مولانا، إن مسألة تحريف القرآن هي المشكلة الأولى دائما التي تطرح في الإنترنت، وذلك للطعن بالتشيع، مما يضطرنا إلى أن نلجأ إلى استخراج ما هو موجود في صحاح أهل السنة من تحريف لإسقاطهم. فالقرآن هنا يكون ضحية هذا الجدال، فماذا نفعل؟ أما اتهام الشيعة بتحريف القرآن الكريم فليس هذا اتهاما جديدا عبر القرون. هؤلاء اتهموا الشيعة بتحريف القرآن الكريم لوجود روايات في كتب الأحاديث عندنا. هؤلاء مخططون يتصورون أن كتاب الحديث هو كتاب العقائد، لا يفرقون بين كتاب الحديث وبين كتاب العقائد، بما أن عندهم صحاح ستة خصوصا الصحيحان البخاري ومسلم يعتقدون بصحتها من أولها إلى آخرها، حتى بصحتها نقاطها وكلماتها وحروفها، يتصورون أن الكافي وغير الكافي عندنا كالصحاح عندهم. هنا كتاب العقائد وهناك كتاب الحديث. كتاب العقائد كتاب استخرجه العلماء عن الكتاب والسنة الصحيحة والعقل والإجماع، وأول من نظم عقائد الشيعة هو الإمام علي بن موسى الرضا فيما كتبه إلى مأمون الرشيد، وبعده جاء علماؤنا خصوصا المفيد له الخطوة القصوى في تنظيم عقائد الشيعة. ففي عقائد الشيعة القرآن من أوله إلى آخره هو الموجود عندنا، ولذلك لا تجد على أديم الأرض ولا في بيوتنا ولا في مكتباتنا قرآنا غير هذا القرآن الموجود في بين أهل السنة. فالاتهام كثير ومدلكه هذه الروايات، ولكن الروايات أولجت إما بضعف السند أو بضعف الدلالة، أو أنها تريد تفسير باطن الآية وتطبيق الآية على مصداقها الحقيقي. فلو أردنا أن نأخذ أهل السنة بمثل هذه التهمة فالباب مفتوح كثير. هذا هو صحيح البخاري الذي يقولون في حقه: فما من صحيح كالبخاري جامع ولا مسند يلفى كمسند أحمد. ففي هذا الصحيح يوجد أحاديث دالة على تحريف القرآن الكريم. هذا هو القرطبي في تفسيره لسورة الأحزاب يقول: كانت هذه السورة عن عائشة أم المؤمنين يروي، كانت حوالي 200 آية والآن بقيت منها 73 آية. فالروايات عند الفريقين موجودة وكلها مكذوبة أو ضعيفة أو مؤملة. نحن لا نتهم الأخ السني بالتحريف كما لا نعتقد بالتحريف من أول الأمر إلى آخره. فالإمام أمير المؤمنين هو الذي قام على أخذ حقه بعد قتل عثمان. فلو كان هناك نعوذ بالله تطرق التحريف إلى القرآن الكريم لما سكت الإمام أمام هذه الرزية الخطيئة الكبرى التي تتيه بالإسلام. فلا نرى في كلمات الإمام، حتى أن الإمام الصادق يقول أقاموا حروفها يعني حفظوا ظاهرها ولم يأملوا بحقيقتها، أقاموا حروفها وأضاءوا معانيها، هو كلمة الإمام الصادق. ولأجل ذلك يجب علينا تبرئة كلا الفريقين عن القول بالتحريف، والقول بأنه موجود في كتب الفريقين ولكنها موضوعة مؤولة ضعيفة وهكذا وهكذا. وإلا فاتهامنا إياهم بالتحريف واتهامهم إيانا بالتحريف يطلع على إجماع مركب من المسلمين على تحريف القرآن الكريم، وتلك رزية وخطيئة.
شيخنا، نحن نقول أن أبو طالب وعبد المطلب كانا على دين إبراهيم عليه السلام، والحال أن ديانة عيسى وديانة موسى تتبعد ديانة إبراهيم ونسخ ديانة إبراهيم، فلماذا لا يكون على ديانة عيسى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال سعادة الشاب هو أن أبا طالب كان على دين إبراهيم، مع أن دين إبراهيم كان منسوخا بعد شريعة موسى والمسيح. هذا السؤال سؤال شائك. أولا، نحن نعتقد بإيمان أبي طالب قبل الإسلام وبعده، ولكن الحنفية بمعنى التبعية لدين إبراهيم كانت سائدة في مكة المكرمة وفي الحجاز، يعني كان الحجاز المعتقدين بالشرائع السماوية كلهم كانوا على دين إبراهيم. وهذا يدل على أن يعني هذه عقيدتي شخصيا، وهذا يدل على أن شريعة موسى وشريعة المسيح لم يكن شريعة عالمية تعم جميع أصقاء العالم. لما يقال أن أولي العزم عبارة عن من يكون شريعته شريعة عالمية هو أحد التفاصيل، ولكن هناك قول آخر بأن شريعة موسى كانت لبني إسرائيل أو لمن حوله من الفرائنة، كما أن شريعة المسيح كانت لبني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورسولا إلى بني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا، في سورة المباركة الصف. وعلى هذا فلا مانع من أن نقول أن أبا طالب كان على دين إبراهيم، وبتعبير صحيح على شريعة إبراهيم، لأن هنا دينا واحدا لا أديانا. التعبير بالأديان عندنا باطل. كانت شريعة موسى وشريعة المسيح وشريعة إبراهيم موجودة ولكن غير منسوخة، والقرآن الكريم يقول: بعد هو سماكم المسلمين من قبل، يصف إبراهيم بأنه سمى الحجازيين الذين تبعوا النبي الأكرم بالإسلام وبالمسلم. هذا عقيدتي الخاصة كتبتها في مفاهيم القرآن، واستدلت عليه بأن شريعتهما لم تكن عالمية. الشريعة العالمية منحصرة بالشريعة الإسلام، حتى أن العقل يؤجل ذلك لأن المواصلات والطرق التي يتمكن بها المسيح وموسى لإبلاغ شريعته إلى عامة العالم كانت غير متيسرة ولا ممكنة. ولعل هناك جوابا آخر أفضل وأصله فليترك إلى مكانه وزمانه إن شاء الله. هل الإمامة بالنسبة إلى الإمام أمر ذاتي؟ وإذا كان كذلك فما معنى ذلك؟ وهل ينسجم مع القول بالجبر؟ كان السائل كان أفضل أن يسأل بشكل آخر، هل الإمامة أمر استحقاقي أو أمر تفضلي؟ فهذا الشك أيضا غير صحيح. أمر ذاتي، الذاتي له معان مختلفة. الذاتي يطلق ويراد منه الذاتي في باب الإيساغوجي الكليات الخمس. الذاتي في باب الإيساغوجي شنو معناه؟ هو الجنس والفصل والنوع، ففي مقابلها الأرض العام والأرض الخاص. فلا أظن أن أحدا يعتمد بأن الإمام أمر ذاتي، يعني الإمام جنس للإمام أو فصل أو نوع. ولعله يريد من الأمر الذاتي الذاتي في باب البرهان. هناك ذاتي في باب البرهان يطلق على أن وضع الموضوع كاف في وضع المحمول. ذاتي باب البرهان هو هذا، ذاتي شيء لم يكن معللا. هو عبارة إذا كان وضع الموضوع كافيا في وضع المحمول هو ذاتي باب البرهان. كالإمكان بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان إذا وضعه يكفي في وضعه الإمكان. الإنسان يلازم الإمكان ولا يحتاج إلى برهان. والذاتي بهذا المعنى إذا ليس في الإمامة، ليس وضع الموضوع، يعني تصور علي بن أبي طالب كان كافيا في أمر الإمامة، حتى تكون الإمامة بالنسبة إلى علي كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، كالإمكان بالنسبة إلى الإنسان. فلا بد أن يكون المراد من الذات هل هو أمر يستحقه بالذات أو هو شيء تفضلي من الله تبارك وتعالى. قلنا في ذلك أن قسما منها استحقاقي وقسما منها تفضلي. أولا الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة توجد أرضية صالحة لإفاضة الإمامة والإسمة بالنسبة إلى الإمام. فلو كانت الأرحام غير صحيحة والأصلاب غير طاهرة فهذا موجود أن تلك الطرق لا تستحق الإمامة والقيادة الإسلامية، فهذا يوجد أرضية صالحة للعصمة بالنسبة إلى الإمام. ثم عبادات الإمام وتهجده ورياضاته فكل ما يقوم به من أمر صالح توجد أرضية صالحة بالنسبة إلى إفاضة الإمامة والإسم إلى الإمام، وهذا أمر اختياري. كما أن تعليم الإمام بواسطة أبيه أو تعليم النبي بواسطة بيته الكريم الرفيع كل ذلك توجد أرضية صالحة لإفاضة الإسمة والنبوة والإمامة بالنسبة إلى ذلك المولود. فالفرق اسمه أو الإمامة كلها أمور تقتني على أمور تستحقها الإنسان بذاتها، تستحصلها بأفعالها، وتبتلي على أمور خارج الاختيار. فهذه الأمور الاختيارية وغير الاختيارية إذا اجتمعت صار ذلك الإنسان صالحا لأن يكون معلم الأمة ونبي الأمة وإمامها ومرشدها ومصلحها. وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال حول المعالم الجسمانية، من يؤمن بالمعالم الجسمانية؟ هل يؤمن برجوع كل خصوصيات الجسم من تلك النشأة الآخرة حتى الزمان؟ والمعلوم أن الزمان أمر يتغير فيها، أم أنه يؤمن بإعادة جسمه شبيه لهذا الجسم؟ يعني لا يعني جميع خصوصيات الجسم وإنما هو مماثل لهذا الجسم، فهو يحافظ على الإيمان المعالي الجسماني ويحافظ أيضا على هذه الإشكالية، رفع إشكالية إعادة الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. المعاد الجسماني مأخوذ عن الشر وليس لإيجابه دليل عقلي. الدليل العقلي يقول لا مانع من المعاد الجسماني، ولكن الإلزام بأن يكون المعاد معادا جسمانيا وروحانيا هو الشر. ولا تشتبه يا أخي، العقل يقول بجواز المعاد الجسماني ولكن لا يحكم بوجوب المعاد الجسماني، ولكن لا يقول بإمكانه. فرق بين حكم العقل بإمكان المعاد الجسماني، هذا زندقة وكفر، وإما القول لا يحكم بوجوب المعاد الجسماني بل يقول يكفي المعاد الروحاني، ولكن الشريعة المقدسة يحكم بكلا الأمرين. وليس هناك أي تنازع بين الشرع والعقل. العقل ساكت عن المعاد الجسماني، لا يحكم بشيء عليه، نعم يحكم بعدم امتنائه ولكن لا يحكم بوجوبه، ولكن الشرع يحكم بوجوبه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فعلى ذلك المعاد الجسماني وريد القرآن الكريم والسنة النبوية وأحاديث أئمة أهل البيت الذين يصرون على المعاد الجسماني، يعني الجسماني والروحاني معا. وأما إعادة الزمان، ما رأيت في كلام أحد يقول بإعادة نفس الزمان. الزمان موجود قارر الذات، موجود متقرر الذات، لا يمكن إعادته إلا بإعادة جميع ما سبق عليه. الذي نقول بإعادة هذا الجسم إذا رآه الإنسان يوم القيامة يقول هذا نفس زيد في الدنيا، هذا يكفي. حتى أن الخصوصيات في يده لا يجب أن توجد تلك الخصوصيات، لا تجب، ولكن يمكن أن توجد مع جميع الخصوصيات. وأما إعادة الزمان، إعادة الزمان لا دخل له في المعاد الجسماني. الإنسان موجود زماني، والزمان والمكان ظروف للإنسان، فالذي يجب أن يعود هو المظروف لا الظرف. والزمان في الآخرة يكفي لإعادة الإنسان. وأما إعادة نفس الزمان كحتى يكون أينما في الدنيا، هذا هو الذي أحالوه، لأن الزمان بنفسه وبقيده لا يعود إلا أن يعود جميع ما تقدم عليه من الإلل والمعدات. فنحن نكتفي بما في القرآن الكريم يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالمظروف إذا أعيد يكفي في اعتقادنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل تطرح شبهة بخصوص القرآن من قبل النصارى، وهي أن الله القادر، وهي أن الله قادر على حفظ القرآن من التحريف، أليس بمقدوره حفظ الإنجيل من ذلك التحريف؟ فما ردكم على ذلك؟ إنه سبحانه تبارك وتعالى قادر على كل شيء. نحن نقول بعموم القدرة كما يقول عليه الفلاسفة والمتكلمون العدلية، إن الله قادر على كل شيء، ولكنه سبحانه تبارك وتعالى لا يقوم بكل قادر بكل مقدور. هو قادر على أن يدخل المطيع في ناره ولكن لا يقوم، قادر على أن يدخل المجرم في جنته ولكن لا يقوم بذلك. ليس كل ما هو قادر عليه يقوم به، فإنما يتبع حكمته وعقله وما يقتضيه أسماؤه وصفاته. فعلى ذلك حفظ القرآن الكريم ليس من وظائفه سبحانه، وإنما هو من وظائف الأمة. فالأمة يجب عليها أن يحتفظ بتراثها وكتابها وشريعتها. فالنصارى كانوا قاصرين في ذلك الموضوع، كانوا كالطالب الابتدائي الذي يمزق كتابه. شفتم الطالب الابتدائي أول مرة يأخذ الكتاب بجودة في آخر السنة كلها مخروقة. فالنصارى واليهود كانوا كطالب ابتدائي لم يقدروا كتابهما، فلذلك مزقوه وحرفوه. فالله سبحانه قادر لا شك ولا شبهة في قدرته، ولكن ليس كل ما قادر عليه أن يقوم به. فالله سبحانه كان قادرا على إيمان كل واحد من الإنسان، ولكنه لا يقوم بذلك، لأن الإيمان القهري ليس له قيمة. القيمة عبارة أن يكون الإنسان قائما بإيمانه عن اختيار وشعور. فالله سبحانه تبارك وتعالى لو قام بحفظ التوراة والإنجيل هو أمر مقدور لله، ولكنه لا قيمة لهذا الحفظ. القيمة لحفظ الأمة أن تقوم بحفظ كراسها وقيمها وآثار أنبيائها. وأما الكتاب الكريم فالله تبارك وتعالى حفظه، أما من خلال الأمة، وإنا له لحافظون، ليس أمرا تعبديا، فإنما هو أمر عقلي. الله سبحانه تبارك وتعالى حفظ كتابه من خلال عقلية الأمة. أمة الإسلام وصلت بالنسبة إلى العقل والفكر القمة، ولذلك حفظت كتابها وتراثها من التحريف. وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله. نحن نعتقد بأفضلية أهل البيت عليهم السلام مطلقا، وأنه لا شائبة نقص فيها، فهم أكمل الخلق من حين ولادتها. والسؤال، هل هم عليهم السلام يتكاملون في الدنيا فوق كمالهم الحاصل لهم حين ولادتهم؟ وثانيا، هل يتوقف تكاملهم اذا كان بعد عند الموت ام يستمر فيما بعد الموت؟ ما ملاحظتي ان الله تعالى كمال لا متناهي، وهو جواد غير بخيل وحاشاه ذلك.
شكرا. أئمة أهل البيت كالنبي الأكرم، فالنبي الأكرم أخذ يتكامل شيئا فشيئا، وقل ربي زدني علما. فالنبي يقول ربي زدني علما، يعني ربي زدني تكاملا في العلم. فالتكامل التدريجي هي خصيصة الموجود المادي. فأئمة أهل البيت كالنبي موجود مادي، والموجود المادي خصيصته التكامل التدريجي. ولذلك يقول الإمام في حق النبي فمنذ أن ولد النبي بعث ملكين كريمين لتربية النبي الأكرم يعلمان له مكارم الأخلاق ويرفعان له شيئا من العلوم كما في نهج البلاغة. على كل تقدير، فالأنبياء والرسل والأوصياء كلهم في هذا العالم كالموجود المادي، والموجود المادي أمر تدريجي يتكامل شيئا فشيئا. ولذلك نرى أن النبي يتحجد، والتحجد سبب التكامل، يصلي ويصوم ويدعب في صيامه وقيامه في شهر شعبان، ويستغفر الله تبارك وتعالى في كل يوم 70 مرة، وإنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 70 مرة. فالتكامل التدريجي من خصيصة الموجود المادي، وإن كان لهم مع ذلك مقاما علميا روحانيا، وهو إذن مع ذلك الجسم، وليس المقام الروحاني منفكا عن ذلك الجسم. نعم، بعدما رحلوا ارتحلوا عن الدنيا، فالموجود الجسماني يبقى في هذه الدنيا، وأما الموجود الراهاني فهو ينتقل إلى عالم الآخرة. فلا مانع من نقول من أن أئمة أهل البيت علوهم وفضائلهم، وكل ما يرجع إلى الفضائل يتكامل شيئا فشيئا، حتى أن في الكافي بابا في أن علومنا يزيد في كل أسبوع وفي كل جمعة، والعلم رمز للفضائل والمثل. مما نواجهه في الانترنت كثيرا هو ما يطرحه المغرضون من إلقاء التشكيك في رجوع الناس إلى مراجع الدين، وإن المرجعية الدينية لا فائدة فيها، فما هي نصائحكم لهذا للوقوف أمام هذه الهجمات؟ رحمة الله على أستاذنا السيد القائد، هو كان يصر على كلمة يقول كل شيء شفتم من العدو يسر على ذلك، فاعلموا أن فيها قوتكم وفيها ضلال العدو. فالإصرار على محو المرجعية من الشيعة هو يعلمنا بأن المرجعية لنا نقطة القوة، وبالنسبة إلى العدو نقطة الضعف. فالمرجع عبارة أمن عن القائد الروحي والقائد السياسي الذي يقود الناس بعد رحيل النبي الأكرم وفي أصل القيمة. فهذا أمر أمر به الإمام الصادق، فهذا هو مقبولة عمر بن حنظلة، والروايات الأخرى تأمر بالرجوع إلى قائد. يعني هل يمكن أن يكون هناك جماعة كبيرة ولا يوجد لهم قائد في العالم؟ فليست الشيعة أمرا بدءا من سائر الطوائف، لكل طائفة رئيس، فهل يمكن أن يكون هذه الطائفة بلا رئيس؟ فالمرجع مرجع في الفتاوى، مرجع في القضايا والأقضية، ومرجع سائس في الأمور السياسية. فليس المرجع عندنا كالبابا مرجع روحي فقط، لا، مرجع في الأمور الثلاثة، في القضاء والفتوى والمراجع، في السياسة وتدبير الأمور. هل يمكن أن نعيش الشيعة كأمة لا رئيس لها؟ هل يمكن أن يكون هناك جماعة كثيرة تعد بالملايين ولا يكون لهم مرجع يتوجهون إليه في مشاكلهم وأحكامهم؟ وهذا يريد تقليد الشيعة وقطع أواصر الشيعة. حتى تكونوا كقطع لا رائج لهم، فإن ذلك يسهل للمستعمر أن يأخذ كل قطيعة وكل منهم حسب ما يبتغي. وعليكم السلام ورحمة الله.
إلى الحديث الذي يقول ستفترق أمتي إلى 77 فرقة كلهم في النار إلى فرقة واحدة.
من؟
بعض أخواننا السنة عبر الفرق هي الأمة والفرقة التي آمنت بالله ثم استقامت، ليست الفرق المذهبية ولا العقائدية في السنة والشيعة. أشكر.
تفضل شيخنا مرة أخرى بشكل واضح. أنا بعيد على العربية وأنت العرب الأقحاح، بعيد عن العربية بقى.
بالنسبة إلى الحديث الذي يقول ستفترق أمتي إلى 77 فرقة،
نعم،
كلهم في النار إلى فرقة واحدة،
نعم،
بعض أخواننا السنة عبر عن هذه الفرقة بأن الفرقة التي آمنت بالله ثم استقامت ليست الفرقة المذهبية، هي السنة والمعتزلة والشافعية.
أولا هذا الحديث، تفضلوا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث فيه هن وهنات. هذا الحديث لم يصح عند المحدثين. نحن طرحنا ذلك الحديث في موسوعتنا الملل والنحل في الجزء الأول، وذكرنا أسانيد هذا الحديث، وناقشنا في أحاديث هذا الحديث بأن هذا الحديث لا يمكن أن يعتمد عليه الباحث اعتمادا كاملا. والحديث وإن نقل في كتبنا وكتب أهل السنة، ولكنه نقلت بصور مختلفة بمضامين مختلفة، حتى في بعض الصور يقول كلهم في النار إلا واحدة وهو أنا وأصحابي، عطف أصحابه إلى أنا، مع أن رسول الله كاف في النجاة لا يحتاج إلى الأصحاب. ولو فرضنا أن هذا الحديث صحيح، فنقول إن هذا الحديث يعكس على الموجود في أصل النصارى واليهود. النصارى واليهود كانوا على 72 فرقة، واليهود على 71 فرقة، فهل الناجي هناك من قال لا إله إلا الله واستقام وعمل بالشريعة؟ فما هو المراد من الاستقامة؟ الاستقامة عبارة عن العمل بالشريعة وأخذ الشريعة عن معين صاف. نقول أنه سبحانه تبارك وتعالى يأمر نبيه بالاستقامة، واستقم كما أمرت، يعني اعمل بالشريعة كما أمرناك. فالمراد من الاستقامة هو الاستقامة على الحنفية البيضاء والعمل بالشريعة كما أمر سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي نحن نفهم من هذا الحديث. وأما الاستقامة بغير هذا المعنى هو شيء أبدأه المعترض من دون دليل. فلاحظ قوله سبحانه فلذلك فاستقم كما أمرت، يعني أي أعمل اعمل بما أمرناك بما نهيناك. شيخنا الجليل، أنا إنسان ذرفت على 76 وعلى عتبة 77، لست شابا مثلكم، ومع ذلك بما أنكم من رجال العلم والتحقيق، أهلا وسهلا. ما هي المواضيع التي ينبغي للمبلغين أن يتطرقوا لها في هذا الزمان وفي هذه الظروف الراهنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يجب للمبلغ أولا أن يتقن اللغة العربية التي هي مفتاح علومنا وشريعتنا. ويا للأسف نحن نجد هناك فتورا في الإلمام باللغة العربية، كثيرا ما حتى إخواننا العرب يقرؤون ملحونا ويكتبون ملحونا، وهذا يدل على نقصان في العلوم العربية. أولا المبلغ يجب عليه إتقان في العلوم العربية كتابة وتكلما وبيانا وقلما، هذا هي العمدة في المبلغ. فإذا كان بهذا الشكل فالمبلغ يجب عليه بعدما قرأ شيئا من الأدب من العلوم الأدبية وشيئا من الفقه، دورة واحدة من الفقه ولو على وجه الاختصار، يعرف حقوق الإسلام، يعرف جزائيات الإسلام وأحكام الإسلام. وبعدما أتقن الكلام أتقن علم العقائد، يكون مجتهدا في العقائد، فعندما بلغ القمة في هذه الأمور ولو على حسب الإجمال يجب أن يفتح عينيه على الظروف في أي ظرف يريد أن يبلغ. هل يريد أن يبلغ في الجامعات أو في الأسواق أو في أي ظرف من الظروف؟ هذا الزمان غير الزمان السابق. الزمان السابق إذا حفظ القرآن الكريم والأحاديث بشيء من التاريخ كان يغني المتكلم عن الإفاضة في سائر العلوم. ولكن المبلغ أمامه إنسان عارف بالعلوم الاجتماعية والنفسية والفلسفة والتاريخ والشبهات الطارئة التي هاكتها النصارى حوالي 200 سنة، يجب أن يكون متقنا لهذه العلوم. وقبل كل شيء قمت إتقانه بالأدب العربي التي هي مفتاح حفظ القرآن الكريم، حفظ السنة التي فيها آداب إسلامية، وأن يكون هناك مجالس تمرينية بالنسبة إلى التبليغ إن شاء الله تبارك وتعالى. ففي رأس ذلك منبر الحسين الذي قام به الإسلام، فالإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء. برخصتكم شيخنا الجليل، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالسواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألكم العفو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. يا الله.